بعض الفقهاء لكن ليس صحيح. الدليل أن لحم الإبل يخرج الوضوء، ومع ذلك ربما دخل يدخل الجو، فإذا أكل لحم الإبل سقط الوضوء، وما أخرج شيئا لم يدخل إلا الوضوء. وأيضا الصيام، من تقيأ عمدا ما حكم صيامه؟ صيامه قد فسد، مع أنه قد أخرج شيئا، ما أدخل شيئا، لم يدخل شيئا إلى جوفه من طعام، أخرج تقيأ، فمن تقيأ متعمدا بطل صيامه، صيامه باطل، صيامه باطل، فالقاعدة هذه غير صحيحة. فمثلا يرى الوضوء، نعم بعض الفقهاء لم يرى الوضوء لأن المخرجين قول الوضوء كلامه غير صحيح، لكن أخذوا أن ما الذي يحدث؟ ما الحدث؟ ما الذي يعني يفسد الوضوء؟ قال أبو هريرة، قال دليل أبو هريرة كان مفسرا، قال حزاء أو ضراط. قال الحافظ بن حجر إنه إنما خصهما بالذكر، يعني خص الحزاء أو الضراط بالذكر مما هو أشد منهما، لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما. وهذا كان صحيح، أنه قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال حزاء أو ضراط، لأنه في الغالب في المسجد لا يغيرون ولا يخرج من الغائط، ولا في الغالب لا يأكل أحد الإبل في المسجد، في الغالب اللي جالس في المسجد كيف ينتقل الوضوء؟ في هذا الأمر ما لم يحدث في الحدث حزاء أو ضراط. قال الظاهر من حجر الطور أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبا في الصلاة، الذي سأل أبا هريرة رضي الله عنه رجل أعجمي في واحد عبد الرزاق من غير رواية صحيحة قلنا، فقال رجل أعجمي إيش العربي في رواية يا أبا هريرة، فقال رجل عند عبد الرزاق، فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال رجل من حضر موت، هنا الرواية، فقال رجل أعجمي، وحضر موت في اليمن يكون عربي، يكون عربيا، طب هنا رجل أعجمي، فما الجمع بينهما؟ هل يحمل أنهما حادثتان؟ هل هناك تعارض؟ قال لا، هو أعجمي من حضر موت، هو أعجمي من هو أعجمي ومن حضر موت. والعرب كانوا يطلقون أحيانا على غير الفصيح أعجمي. الأعجمي من في لسانه عجمة أيها الأخوة. لو قلنا من هو العربي الممدوح شرعا، شرع لما مدح العرب الشرع، أي عرب الذين مدحهم؟ أصحاب الخصال الحسنة، في خصال خاصة عند العرب، لو الأعاجم تطبعوا بهذا الخصال يمدحون، يمدحون. ذلك عبد الحميد البراهي في نظام القرآن وهو تفسير له يقول: حيرني أمر، لماذا اختار الله العرب للرسالة؟ لماذا اختار؟ ما هو سر اختيار العرب للرسالة؟ لماذا اختارهم الله من دون الشعوب، من دون الأمم، اختار العرب خصوصا؟ قال: فوجدت أن الله خص العرب بالرسالة لأمرين، لأنه يستمع في العرب الصدق والكرم، والشرع فيه عبادات ومعاملات، ومبنى العبادات على الصدق والإخلاص، ومبنى المعاملات على الإكرام والكرم، فلذلك مبنى الدين على المعاملات والعبادات، وهما قائمان على الصدق والكرم. ترى لو في بين الناس إكرام في المعاملات ما يصير مشاكل، يقول واحد الناس اللي حق يقول لا أنا أعطيك وزيادة ما يصير مشاكل بين الناس، لما أعاملك أو أعاملك بالإحسان لا بالحق، أعاملك بالفضل لا بالعدل فقط، فلو انتشر هذا بين الناس ما صار مشاكل في المعاملات بين الناس ولا صارت محاكم، لا، لأنه قلت مسألة الإكرام، فصار كل واحد يريد أن يأخذ حقه هو، حقي الآن تقع المحكمة. فقال مبنى الدين على العبادات والمعاملات، وهم العرب الله خصهم لأن انتشر في صدق عربي لا يكفي، الكرم عربي كريم، فالعبادات مبناها على الصدق والإخلاص، والمعاملات مبناها على الكرم. ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: العرب المعاملات. الذين تقطعوا بصفات العرب، وهم الذين فهموا العربية ونطقوا بها، فهموا العربية ونطقوا بها. أما نقول لواحد الآن بكسر اللغة العربية بعرش الفاعل العربي تكلم معاه لغة القرآن لا يفهمها ولا يفهمها، نقول أنت من العرب الممدوحين. ونقول لواحد من الباكستانيين مثلا أو من الأمريكان المسلمين الذين تفقهوا وتعلموا، قل لا أنت لست عربيا لست ممدوحا، لا، العربي الممدوح هو من نطق باللغة العربية والأحسنها، ومن لم يحسن العربية ولم يتطبع بصفات العرب فهذا ليس بمحمود يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان قرشيا، وإن كان قرشيا فهذا ليس بمحمود، وإن كان قرشيا الذي لا يتكلم لغة العرب. ترى اللغة العربية لا مهجورة بين الناس، وتعلمها يا إخوان ابن تيمية يقول تعلم اللغة العربية فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بالعربية، اللي بيعرفش عربي كيف يفهم القرآن والسنة، وما لا يتم الواجب إلا به الواجب. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تعرف الدين الأعجمي فانظر إلى إقباله على العربية. الأعجمي الذي يدخل الإسلام غير العربي، إذا أردت أن تعرف قيمة الدين عنده ديانة فانظر إلى إقباله على العربية وتعلم معاني اللغة العربية. لغة عجيبة يا إخوان، لغة عربية لغة عجيبة. ترى اللغة العربية عدد ألفاظها 40 مليون كلمة، والإنجليزية 40,000 كلمة. الأربعين مليون كلمة وأربعين ألف كلمة الإنجليزية، مع ذلك اللغة العربية في شدة الاختصار والهجاء، كلمة اختصر موضوع كلام، ولذلك لغة بليغة في هجاء الفاتحة في القرآن 31 كلمة، اللي هي الفاتحة التي نقرأها 31 كلمة أو 31 كلمة، إحدى وثلاثون كلمة اللي هي الفاتحة، ترجمتها ترجمة تفسيرها 70 كلمة لغة إنجليزية، ترجمة تفسير الفاتحة 70 كلمة، لكن الفاتحة 31 كلمة أو 31 كلمة، وهذا يدل على إيجادها للغة. تعلم اللغة العربية فرض واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. قال عروف الله: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا القرآن أي المواريث فإنه من دينكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومن تعود على غير العربية، واسمعوا يا تعود على غير العربية وجعل حديثه بها واهتم بها أكثر من اللغة العربية، بأنه اهتمام، وأيضا جعل حديثه بها واهتم بها أكثر من اللغة العربية، فهذا من علامات النفاق، هذا من علامات النفاق. هسه حتى المسلمين الآن كلموا كلمة بدأ يقول لك نعم ولا يس، أوكي، فشو أوكي؟ شو معناها يعني؟ طب أنت مش عارف تحكي عربي؟ إياكم ورطانة الأعاجم، قال عمر بن الخطاب، إياكم ورطانة الأعاجم، لا تطلب من الأعاجم، أنت تعرف العربية كلمة وتطلب بعض العربية، لأن أصبحنا نقرأ القرآن ولا نفهمها، المعاني لا نفهمها، لما؟ أصبحنا نقلد الغالب حتى في لغتهم، الغالب الذين غلبوه حتى في لغتهم، لذلك كانوا قديما يعظمون شأن اللغة. مرة الوليد بن عبد الملك يخطب فيقرأ عن منبر الحق، فيقرأ يقول: يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، هي يا ليتها كانت القاضية، يا خبر كان، يا ليتها كانت القاضية، فوقها يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. عمر بن عبد العزيز جالس الخطبة فقال: يا ليتها كانت القاضية عليك فتريحني منك، هي لا يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، قال القاضي عليك فتريحني منك، فكان الوضوء الذي يبحث خصم القرآن ولا يقال عربية. أبو الأسود الجعلي مر على حمالي واحد يحمل الكيس على ظهره مكتوب عليه هذا الكيس لأبو فلان لا أعرف واللام الجوف جبل فكتب لي مكتوب لأبو فلان هذا الكيس لأبو فلان صنعه لأبي فلان اللام حرف جر وبعدها اسم مجرور لأبي فلان مكتوب على الكيس لأبو فلان قال سبحان الله ينحنون ويرزقون يعني ينحنون يكتب لغة عربية ويرزقون كيف يرزقون هؤلاء ينحنون ويرزقون فإذا أيها الأخوة كان العرب عندهم تعظيم للغة العربية هؤلاء الممدوحون فإذا رأيت أي واحد أردت أن تعرف دينا انظر إلى اهتمامه بلغة القرآن لأن من فهم لغة القرآن فهم كتاب الله عز وجل حتى واحد لما سمع في السليقة سمع واحد يقرأ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتهم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن هي الآية ولا تنكح المشركين يعني لا تزوجوهم ولا تنكح يعني لا تزوج المشرك نفسك مثلا فهو قرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمن فلما سمعه السامع قال والله لو آمنوا لن ننكحه الله قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا لو آمن لن ننكح المشركين لو آمن سوف ننكح رجل الآية ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا فتعلم اللغة العربية من الدين هذا رجل أعجمي من حضرموت فبعضهم قال هو نعم من حضرموت لكنه أعجمي لا تكلم العربية وأحيانا وقال آخرون هو كان لا يحسن أن يتكلم بالعربية ليس فصيحا بها فالعرب يطلقون على غير الفصيح بالعربية أعجمي فالآن معظم المسلمين عاجم معظم عيش في بلادنا عاجم يعني دولي تكلمه بالعربية لا يفهم عليك أو لا يفهم منك في كلام العربية إلا النازل اليسير فإذا قال ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراء ثم أيضا هذا الحديث أيها الأخوة فيه هنا فائدة ذكرها الشراح وهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما دام في مصلاه والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما دام في مصلاه بعض الشراح قال ما دام في مصلاه أي في مكانه الذي صلى فيه يعني لم يتحول إلى مكان آخر فإذا تحول إلى مكان آخر ولو في المسجد لم يتحصل على هذه الفضيلة وكذلك ذكروا في حديث اللي هو الحديث الترمذي وحسنه بعض أهل العلم اللي هو من جلس حتى تطلع الشمس من صلى الفجر بجماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس كان له أجر الحج وعمرة تامة قال يشترط حتى يحصل على هذا أن يجلس في نفس المكان الذي صلى فيه حتى يحصل هذا الأجر فلو صلى الفجر في الصف الأول مثلا ثم رجع واتكى على الحائط جلس حتى تطلع الشمس لم يتحصل على هذه الفضيلة فالفضيلة نقولنا بقوله في مصلى والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه هذا قول بعض أهل العلم والصواب خلاف هذا يقول حافظ بن حجر رحمه الله في قوله ما دام في مصلى أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خرج مخرج الغالب فلو قام إلى بقعة أخرى في المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك يعني من حجر يقول لو أنه صلى مثلا الصف الأول هذا معنى كذلك ثم انتقل بعد ذلك انتقل ليقرأ في حفظ القرآن ينتظر الصلاة صلاة العشاء يدخل في هذا الفضل أو لا يدخل لكن قال في المصلى خرج مخرج الغالب لأن الغالب الذي ينتظر إنما ينتظر في مكان صلاته هذا الغالب وقال زيد من العراق، ما المراد بمصلى؟ هل البقعة التي صلى فيها من المسجد، أي لو انتقل إلى بقعة من المسجد أخرى، يعني مكان آخر من المسجد، لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه؟ أو المراد جميع المسجد الذي صلى فيه؟ كلا الأمرين محتمل. قال: والثاني أظهر وأرجح. كلا الأمرين محتمل. يقول في مصلى، إن هل نفس المكان؟ إذا غير المكان لا يتحصل على الفضل؟ قال: يحتمل ذلك، لكن الثاني أظهر. والدليل ما أخرجه الإمام الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في جماعة ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة الضحى، أو قال: من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتبر تاما له حجته وعمرته، والحديث حسن لغيره. وهذا نص. قال: ثم ثبت في المسجد، ما حدد مصلى نفس المكان، قال: ثم ثبت، والحديث يفسر بعضه بعض. ثم ثبت في المسجد. والحديث الثاني عن الصحيح ايضا: لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. فالحديث نص المساله، يعني حتى لو جلس في المسجد حبس نفسه في المسجد، ما الذي فعله ينتظر في المسجد؟ ما منعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. فهو لما جلس في المسجد يعني بقع منه، انما الذي حبسه انتظار الصلاه. وقال: لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه هي تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. وهنا ما حدد مصلى او غير مصلى. وايضا صح في مسند الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فعقب من عقب ورجع من رجع. اسمه هذا الحديث، وهذا حديث فيه فضل عظيم، انتظار الصلاه، الجلوس حتى تنتظر الصلاه، لا تمل، اجلس بعد صلاه المغرب انتظر صلاه العشاء، اجلس يا اخي، اجلس بعد صلاه العصر انتظر المغرب. مجرد الجلوس والانتظار في المسجد فيه الاجر المترتب. اسمع هذا الفضل. قال عبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فعقب من عقب ورجع من رجع، صلى وبقي من بقي ورجع من رجع الى اهله. فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل ان يتوب الناس لصلاه العشاء، فجاء قبل ان يقوم الناس لصلاه العشاء، قال: فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياتي وقد حفزه النفس رافعا اصبعه هكذا واشار باصبعه الى السماء. النبي عليه الصلاه والسلام ياتي وقد حفزه النفس، حفزه النفس يعني تنفس بشده، دليل انه كان مسرعا رافعا باصبعه الى السماء، يحفزه النفس يتنفس بقوه وقد رفع بصره الى السماء. الصحابه يجلسون في المسجد بعضهم من بقي في المسجد من المغرب حتى العشاء، هو يرفع بصر يرفع اصبعه الى السماء ويحفزه النفس وهو يقول: ابشروا معشر المسلمين، ابشروا معشر المسلمين، هذا ربكم، هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه. يقول: ملائكتي انظروا الى عبادي ادوا فريضه وهم ينتظرون الله. انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وهم ينتظرون. هذا من أعظم الفضائل يا أخوان، لمن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، لمن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، أن الله يباهي به الملائكة ويقول كلاما يليق بجلاله، يقول: انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وهم ينتظرون الله. فالدليل، وجه الدليل هنا، وجه الاستدلال، أنه قال جاء إلى المسجد والصحابة رضي الله عنهم قد تفرقوا في المسجد ولم يقل لهم اين كل واحد جلس في مكانه الذي صلى فيه، تفرقوا في المسجد رضي الله عنهم وارضاهم. والدليل الاخر كذلك ان قوله في مصلى اي في جميع المسجد قوله صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود من حديث ابن عمر قال إذا نعس أحدهم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك، فليتحول. هذه يعني نصيحة، أن بعض الناس إذا أول ما يصيب النعس في الدرس أو خطبة الجمعة بكم اسمك اللهم أموت واحد، اللهم إني نويت النوم فيسره لي وتقبله مني، وظن لا ما تستسلمش للنوم. يعني واحد بدنا في الدرس بدنا في الخطبة ما يستسلم، أول بدنا قد يأتي الإنسان هذا النعس ممكن، ثم لا يفعل فليتحول، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. وفوجه الاستدلال أن المصلي يعتدل في جلسته ويتحول إلى مكان آخر، هذا فيه أنه يتحول مكان مصلى ومع ذلك تبقى الملائكة تصلي عليه، ومع ذلك تبقى الملائكة تصلي ما دام منتظرة الصلاة بشرط ما لم يحدث فيه. يحدث الحدث تساوم الوضوء أي ينتقل وضوءه، فإذا انتقض وضوءه الملائكة لا تصلي عليه في تلك الحالة. الأصل أن يخرج من المسجد ويتوضأ ويرجع، فعند ذلك الملائكة تصلي عليه وتدعو له. ما لم يؤذي فيه أي ما لم يؤذي أحد من المسلمين، ما لم يؤذي أحد من المسلمين يؤذيهم بلسانه أو بفعله، فإذا جلس المسجد وآذى المسلمين بلسانه أو بفعله فعند ذلك الملائكة لا تصلي عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.